الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله في هذا اليوم بين مغرب وعشاء تكون محاضرة في هذا المسجد المبارك للشيخ أبي عمرو الحجوري حفظه الله فبلغوا غيركم ونسأل الله عز وجل العون والسداد. وهذا هو الدرس 27 بعد 200 من كتاب آيات الأحكام لابن عثيمين رحمه الله، وهو الدرس 2 من آيات الرجعة. قال رحمه الله: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. في هذه الآية بيان من الله سبحانه وتعالى أن المرأة المطلقة إذا بلغت أجلها، أي قبل انتهاء عدتها، فإمساك بمعروف من غير ظلم ولا حيف، أو فارقوهن أو فراق بمعروف من غير ظلم ولا أخذ لحقوقهن ومن غير انتهاك لأعراضهن. فإن بعض الناس إذا طلق زوجته رماها بكل جريرة، وهذا لا ينبغي، وإنما ما أراد الله ذلك وما قدر الله ذلك، والخير فيما اختاره الله. وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا الإشهاد على الرجعة ليس على الوجوب، وإنما هو للاستحباب، فلو راجعها بدون إشهاد صحت رجعته، ولكن الإشهاد لضبط الأمور، لأن بعض الناس ربما يطلق ثم يراجع، فإذا ما انتهت 3 طلقات لضعف إيمانه ربما أنكر، أو ربما المرأة أيضا تقول: ما طلق ما راجعني من أجل أن تنكح زوجا آخر، فيكون في هذا الحال مشروعية الإشهاد. وفيه أن الشهادة إنما يقوم بها العدول، فالفاسق لا تقبل شهادته. ثم قال: وأقيموا الشهادة لله، أي من حمل الشهادة وجب عليه أن يؤديها ويطلب الأجر والمثوبة من الله عز وجل. وتجد أن كثير من الناس لا سيما في هذه الأيام لا يؤدون الشهادة إلا بمال، وربما أداها على غير الوجه، ربما أداها إلى غير الوجه بسبب ما يستلم من الأموال ويشهد زورا والعياذ بالله. ثم قال: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي ما تقدم من وجوب الإمساك بمعروف أو التسريح بمعروف، وهكذا إقامة الشهادة التي تعينت على العبد. قال تفسير الآية، تقدم تفسير هذه الآية فلتراجع هناك، من فوائد الآية المتعلقة بهذا الباب: 1. جواز مراجعة المطلقة الرجعية إذا انتهت عدتها ما لم تغتسل من الحيض 3. هذا على قول، والصحيح ما لم تدخل في الحيضة 4 كما تقدم معنا بالأمس. 2. وجوب اتباع المعروف في الرجعة والبينونة، حتى أن بعض أهل العلم أوجب للمطلقة أن تعطى شيء من المال، كما قال الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فتعطى ما يكون سبباً للربط على قلبها والإيناس لها والمعونة لها. ثلاثة: مشروعية الإشهاد على الرجعة. أربعة: اشتراط كون من يشهد رجلين ذوي، يعني وهذا الباب باب الحدود، وكثير من الأبواب تعلق الشهادة به بالرجال دون النساء، إنما تشهد النساء في مسألة الأموال، النساء تشهد في مسألة الأموال، وتكون شهادة المرأتين بشهادة رجل، وكذلك في مسألة الرضاعة وما يتعلق بها مما تفهم في هذا الباب. وأما الرجال فهم يشهدون في باب الحدود وفي باب القصاص وغير ذلك من الأبواب. خمس: اشتراط الإسلام والعدالة فيهما، لأن العدل لابد أن يكون مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ستة: أن الرجعية لا تبين بمجرد الطلاق، بل حتى تنتهي العدة. ثم قال رحمه الله الآية الثالثة والرابعة: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. في هذه الآية أن الطلاق الرجعي طلقتان، فإمساك بمعروف وترجع إلى زوجها حتى يكتمل الطلقة الثالثة، أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يجوز أخذ شيء من مهورهن إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، وأرادت أن تخلع نفسها كما تقدم معنا. أما بدون خلع فلا يجوز له أن يأخذ مما آتاها شيئا. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وبمجرد أن يقبل الزوج هذا المال فارقته. وهل يعد طلقة؟ الصحيح أنه لا يعد طلاقا، وإن كانت اللفظة قد جاءت في البخاري اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، لكن الصحيح عند أهل العلم أن هذه اللفظة فيها ما فيها، والخلع يعتبر فسخا. ولذلك لو فسخته عدة مرات يجوز له أن يرجع إليها بمهر جديد وعقد جديد، بينما الطلاق لا يجوز إلا ثلاث مرات. قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي ما تقدم من البيان. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، والظلم هو مجاوزة الحد، وصاحبه متلبس بجرم إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. والحدود قد تطلق على الواجبات وقد تطلق على المنهيات، فكلها حدود لله عز وجل. وأما عند الإطلاق العام فغالبا ما يراد بها المنهيات، والحدود محارم الله. قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ساق المصنف هذه الآية ليبين الطلقات الرجعية من الطلقة البائنة التي لا يجوز المراجعة فيها حتى ولو كانت في زمن العدة، وهي الطلاق الثالث، فإن الطلاق الثالث لا يجوز أن ترجع إلى زوجها حتى تتزوج غيره بطلاق شرعي لا حيلة فيه على التحليل. والمراد بالطلاق الشرعي أن تتزوج الرجل رغبة فيه ويتزوجها رغبة فيها على نية إدامة العشرة، ثم إذا قدر الله إذا وقع بينهم شيء من التنافر وطلقها رغبة يعني عنها أو خالعته رغبة عنه، جاز لها أن ترجع إلى زوجها الأول أو إلى طريقها الأول. أما إذا كان الزواج لمجرد التحليل فقط أو نحو ذلك فهذا حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. إذا كان يعلم الرجل أنها إنما تريد أن تتزوجه من أجل أن تحل لزوجها، أو كذلك الطليق الأول يريد أن يعني تتزوج فقط للتحلل له، هذا ملعون، ملعون المحلل والمحلل له. وتكلم عليه ابن القيم بكلام نفيس في غاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وأخبر أن زواج التحليل أسوأ من الزنا من 10 أوجه، أسوأ من الزنا، لأنه في الأصل زنا، في الأصل زنا، إلا أن الزانية ربما استترت من زوجها، أو ربما استترت من أرحامها، وربما استترت من جميع الناس إلا ممن يفجر بها. وأما زواج التحليل فيزفونها له، ويعلم القاصي والداني أنها تزف له ليحللها. زنا مفضوح، زنا مشهور، وفيه دياثة، وفيه مخالفة لشرع الله عز وجل. ولو قدر أنها زنت ما جاز لها أن ترجع لطليقها إلا أن تتزوج زواجا شرعيا مكتمل الشروط والأركان من حيث الولي، وبعد انتهاء العدة، وبمهر وعقد صحيح إلى غير ذلك. قوله الطلاق أي فرقة الزوجة الذي يملك بها الرجعة مرتان، أي مرة بعد مرة، ليس معنى ذلك أن يقول طالق طالق فتصير مرتان، أو طالق 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 تصير 3. الصحيح في هذا، وإن كان كثير من العلماء بل جمهورهم، أن طلاق 3 تمضي كما أمضاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن حديث ابن عباس يقول كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبعض من خلافة عمر طلاق 3 واحدة، حتى قال عمر أرى الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم أناه فأمضاها عليهم. فوالله أن المفتي أحيانا لولا أن الإنسان يفتي بما يقربه إلى الله، وإلا بعض المطلقين ما معه إلا أن تمضي عليه. أمس واحد يرفع سؤال قال اتصلت على زوجتي فما أجابتني، فعملت لها رسالة في الإيمو طالق طالق طالق، قال لم تفتح أعمل في الواتساب طالق طالق طالق، يتصل على أبيها ما يجاوب يعمل رسالة طالق، وهكذا إلى اليوم الثاني ترد عليه المرأة فتحت الواتساب وتجد الطلاق، قالت له طلقت 2 مرات كانت تزيد 3، أعطاها 20 مدري 30. يعني مثل هذا انتهاك لحرمات الله وتعدي لحدود الله، ثم يتصل بك يقول لك إيش رأيك إيش رأيك. كان مرة من المرات فيه أخ اسمه رزق الريمي عنده حساب في الفيسبوك ويتابعه 40,000، وهات يعطيهم رقمي للطلاق لفتاوى الطلاق، حتى ضاق صدري في الأخير قلت يا أخي أسألك بالله لا تعطي رقمي أحد، عندهم اللجنة الدائمة وعندهم المفتي وعندهم علماء الحرم الذين يمضون 3 طلاق يمضونها 3 في مجلس واحد، لو قال طالق 3 يقولون 3 ويريحون من هذه الفتاوى. أما بعضهم يتناعم يقول طلقت زوجتي أو قلت حرام الطلاق ونيتي الطلاق، تقول طلقت منك، يقول والله ما أدري أيش النية كنت متردد، بعد قليل يقول كان نيتي التهديد. تعجب قلة الدين وضعف الدين، يعني واقع. فالفتاوى في باب الطلاق متعبة، لأنه كما قال الشافعي بمعنى كلامه نحلهن لهم، والإثم يكون على المفتي إذا قدر أن الإنسان لم يفتي بما يقربه إلى الله عز وجل وبغير علم. فقد أسلفت لكم في الأمس لو أننا نلازم الأدب الشرعي في الطلاق قل أن يقع طلاق. لا يجوز طلاقها في الحيض، اختلف مع زوجته وهي حائض يريد يطلقها سكت، يقول هي الآن حائض أنتظر حتى تطهر، ما تمضي 3 أيام أو 4 أيام إلا وقد ذهب ما في نفسه. قدر أنه جامعها في ذلك الطهر، اختلف معها، ما يجوز له أن يطلقها، ينتظر حتى ينتهي الطهر ثم يأتي الحيض ثم تطهر، بعد ذلك ما يطلق إلا الذي ليس له رغبة فيها مطلقا. هذا هو الطلاق الشرعي الذي يكون في الوقت الذي لا رغبة لأحد في الآخر. قال: فإمساك إبقاء للمطلقة بمراجعتها، وهو مبتدأ خبره محذوف والتقدير فلكم إمساك، أو هو خبر مبتدأ محذوف والتقدير فشأن هذا الطلاق إمساك بمعروف، والباء للمصاحبة بما يقره الشرع والعرف، تسريح ترك للمطلقة بدون مراجعة، بإحسان بصنع جميل والباء للمصاحبة، ولا يحل لكم إلى قوله فأولئك هم الظالمون سبق تفسيرها فليراجع. فإن طلقها فاركها بعد الإمساك في المرتين من بعد تطليقها الثالثة تنكح تتزوج. المعنى الإجمالي: كان الناس في الجاهلية يطلقون زوجاتهم المرات العديدة ويضارهن كلما طلقها فشارفت على انقضاء عدتها راجعها، فتبقى معلقة لا مع زوج تسعد به ولا مطلقة منه فتسعد بغيره. ومن حكمة الله تعالى ورحمته بعباده أن أنزل حدا لهذا التلاعب والعبث بالحقوق، فبين الله تعالى في هاتين الآيتين أن الطلاق الشرعي أن يكون مرة بعد مرة، وأن له بعد المرة الثانية أن يمضي الطلاق أو يراجع، فإذا أمضاه بانت منه ولكنها تحل له بالعقد بدون نكاح زوج غيره، وإن راجعها ثم طلقها الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وفي السنة حديث عائشة رضي الله عنها في قصة عبد الرحمن بن الزبير، بعضهم يقرأه بن الزبير وهو بن الزبير، وهي أنه طلق، أن رفاعة طلق زوجته البتة فبت طلاقها، ثم تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب الطلاق، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فأمر بأن المرأة تتزوج ويأتيها زوجها الثاني على الوجه المشروع، ثم بعد ذلك ترجع إلى، إن وقع الطلاق بينهم شرعي أو خلع أو فسخ، ترجع إلى زوجها الأول إن أحبت ذلك. من فوائد الآيتين المتعلقة بهذا الباب: واحد، أن المراجعة إنما يملكها الزوج في الطلقة الأولى والثانية فلا رجع له بعد الثالثة. 2، أن الزوج لا يملك المراجعة إذا كان الفراق بعوض، أي كان خلع أو كذلك كان فسخ. 3، أن الواجب في المراجعة أن تكون بمعروف، أي لإنية المعروف لا لنية التضييق على المرأة والانتقام منها. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.